بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج عن فرجنا بالمنكر. صححت من فطر أو شيء؟ فطر وايد على الطعام. ما
علمك شغلنا
لنا أغلبياتنا في التقنية، ما نجيب غريبة للمغرب. اليوم عيدنا ما بناخذ درس طويل عشان عندكم في واحدة، لأن الدرس الثاني الأدلة هو سهل لكن طويل بصير.
أنا سمعت
واضح عندكم الدرس؟
كتبت يعني وأنا أسمع كتبت. مصنف يعني كل مرحلة له
وحدها.
وبعدين جاء إله وأصالة الوجود والماهية وختم لها. سمعت يعني وأنا قاعدة
كتبت شوي فهمت شوي. يعطيكم العافية. وصلنا إلى مقدمة لأصالة الوجود صح كنا؟ أخذنا إلى تعارف الحقيقة بيان محل النزاع. وصلنا إلى غير. إذا يدور الأمر بين عدل ما هي أصيلة والوجود اعتباري أو بالعكس. صح؟ وبناء على هذا نحن نطرح ثلاث أساسيات. قبل لا ندخل في أصالة الوجود نحتاج إلى الاعتقاد ثلاث مسائل. شفتونا؟ بناء على هذا فإن طرح هذه المسألة بحيث يكون لها فرضان يبتني على عدة أسس. آخر شيء هذا الكتاب 1 2 3 فيه ثلاث أسس. زين؟ الأساس الأول يعني قبل أن ندخل في أصالة الوجود نحتاج إلى التأكيد على بعض الأمور اللي درسناها من قبل. زين؟ أول نقطة الاعتقاد بوجود الوجود المحمولي، عدم إنكار الوجود المحمولي. تذكرون لما تكلمنا عن الوجود المحمولي والوجود الرابط، قلنا في البعض أنكر الوجود الرابط والبعض أنكر الوجود المحمولي. إحنا هني قاعدين نتكلم في أصالة الوجود عن الوجود المحمولي. إذا قبل لا نتكلم عن من هو الأصيل الوجود أو الماهية لازم نعتقد بأن في وجود محمولي أصلا. الوجود المحمولي يعني وش هو؟ يعني الهلية البسيطة. يعني نقول الإنسان موجود، هلية بسيطة، هذا الوجود حملناه على، وهذا الوجود المحمولي يعني وقع محمول حملناه على الماهية. واضح؟ إذا قبل لا نتكلم عن أصالة الوجود أو الماهية لابد أن نعتقد بويش؟ أن لا ننكر الوجود المحمولي، نعتقد بأن هناك وجود محمولي. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نعتقد بوحدة مفهوم الوجود، يعني أن الوجود مشترك معنوي. هذا اللي أخذناه في درس سابق، يعني له معنى واحد. أما إذا كان للوجود معنى متعددة يعني أصبح الوجود مشترك لفظي، لا معنى البحث عن أيهما الأصيل، لأن عدة مفاهيم، المفهوم الأول الأصلي نقصد به أي لا بد أن يكون لمفهوم واحد، وأثبتنا من قبل في درس مستقل إلا مفهوم الوجود وش فيه مشترك معنوي صح؟ إذا من المبادئ أو الأسس اللي يعتمد عليها أصالة الوجود، أول شيء أن هناك وجود محمولي، الشيء الثاني أن الوجود وش فيه مشترك معنوي له مفهوم واحد، الأساس الأخير الثالث أن الماهية مغايرة للوجود، هناك مفهومين عندما نتأمل في الواقعية في أي واقعية خارجية نستل منها مفهومين، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، وأن هذين المفهومين وش فيهم متغايرين، هذا التغاير وش فيه تغاير ذهني وليس خارجي، التحديد في الخارج هالنقطة مركزية، إلا التغاير بين الوجود والماهية تغير في الذهن، يعني الذهن يحلل الواقعية الخارجية يستل منها مفهومين، أنا في الخارج ما عندنا إلا شنطة، ما عندنا مفهوم شيئين في الخارج، عندنا شيء واحد استلينا منه مفهومين، إذا الذهن هو اللي ركب، لما نقول كل ممكن قاعدة الفقهية، كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية، هذا التركيب تركيب ذهني في الخارج اتحاد، ما في إلا حقيقة واحدة، ولذلك حين نسأل هذه الواقعية الخارجية هي مصداق إلى أي مفهوم من هذين المفهومين، مفهوم الوجود أو مفهوم الماهية، واضح؟ يعني التركيب تركيب ذهني وليس خارجي، إذا كان التركيب خارجي صار عندنا ما هي موجودة في الخارج ووجود موجود في الخارج، تركيب خارجي، احنا هي ما نقصد التركيب الخارجي، وبينا انه مستحيل يكون التركيب خارجي، لان اذا كان تركيب خارجي يعني اثنينهم اصيلين الوجود والماهية، لو ايش لازم يصير واحد؟ لان لو كانت الماهية اصيلة بدينا نسأل الماهية ايضا انوجدت، فهي ما ترى ايضا من وجود وماهية، الماهية اللي داخل هذه الماهية ايضا مش فيها احتاجت الى الوجود، لان المركب لا يوجد الا بوجود اجزائه صح، فنقص التسلسل خلنا في درس الاله، اذا لا يمكن ان يكون التركيب الخارجي للوجود الماهيه، ولا التركيب تركيب ذهني، واضح؟ اذا الذهن عنده مفهومين، يسال هذا المصداق الخارجي الواحد هل هو مصداق بالذات الى الماهيه او مصداق بالذات الى الوجود، هذه الواقع الخارجي للإنسان هل هي مصداق بالذات إلى مفهوم إلى يعني الماهية، يعني الإنسان مفهوم الإنسان مثلا ظهر علي هل هي مصداق بالذات إلى الإنسان إلى الماهية، أو إنها مصداق بالذات إلى وجود الإنسان، هذا إلى الوجود، هذا هو النقطة المركزية في محل البحث، محل النزاع في أصالة الوجود وأصالة الماهية، واضح؟ هل يندرج علي وأحمد وحسين، هل يندرج هؤلاء الأفراد تحت الإنسان نقول بأصالة الماهية، واضح؟ مصاريق للإنسان، حقيقة مصاريق للإنسان، أو لا تندرج تحت الوجود فنقول بأصالة الوجود، واضح؟ تقريبا لحد ما خلصنا الدرس، هذا يتكلم عن فائدة البحث في أصالة الوجود، يذكر فائدتين، طبعا في عدة فوائد، من ضمن الفوائد اللي يذكرها سهل العلاقة بين العلة والمعلول، إذا كان الوجود هو الأصيل فنستنتج عادة وله حقيقة واحدة ومفهوم واحد، فنستنتج عدم الانفصال عدم الاستقلال، أن الوجود الرابط غير مستقل عن الوجود المحمولة أو الوجود المستقل، هذا لا يوجد أي انفكاك أي استقلال أي مساحة بين الوجود الرابط والوجود المستقل، هذا أول فائدة من فوائد وعرفاته شو تتفهم بعدين اللي هي تأسسنا لتوحيد الأفعال في العقائد وتحل مشكلة القاعدة المتكلمة الفلاسفة اللي هي الجبر والتفويض. يعني نقدر من خلال يعني أصالة الوجود كأساس اللي ولد على أساس نحن نعالج ويش مسألة الأمر بين الأمرين، لا الجبر والتفريض ولا التفريض وإنما الأمر بين الأمرين، تصير لها معنى فلسفي واضح بناء على أصالة الوجود. أيضا كثير من المسائل الفلسفية زي مثلا التشكيك، زي تشخص الماهية، مر علينا أن الماهية إذا احنا اعتمدنا على أصالة الماهية لا يمكن أن نحصل على تحليل إلى كيف تشخصت الماهية في الخارج، صح؟ عشان كذا الفرابي قال بي أن الوجود هو الذي يشخص الماهية، لأن الماهية مهما أضفنا لها قيود من هذه الأعراض، وش فيها القيود وأعراضها والماهية؟ كليات تبقى تنطبق على كثيرين، ما يوجد مصداق من خلال الماهية وأعراضها، واضح؟ إذا تشخص الماهية أيضا ما قدرنا نجد له جواب إلا عندما قلنا بوش؟ بأصالة الوجود، الوجود هو الذي يشخص، بحيث أن تصبح هذه الماهية لا تنطبق على كثيرين، فقط على مصداق واحد، تشخص هذا المصداق من خلال الوجود، الماهية لا تستطيع أن تشخص، واضح؟ أيضا من الأبحاث التي تتعلق بأصالة الوجود تعتبر أساس لها بحث أخلاقي له الكمال، الحركة الجوهرية والاشتراك الكمالي، هذا تعتمد على بناء على أصالة الوجود، تصير الأبحاث كمال الإنسان واشتراك شدة ضعف الكمالات في الإنسان لها تحليل واضح. طبعا أحيان الحركة الجوهرية وش معناها، كيف استفادة أصالة الوجود، تحتاج لدرس مستقل بيننا إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة إلى الوجود الرابط المستقل، عدم انفكاك الوجود الرابط، هذا بعد في درس مستقل، ولكن تعتمد على ما يش على أصالة الوجود كأساس لمعالجة مسألة اللي هي العلاقة بين الألية والمعلولية أو الإنسان وكمالاته، واضح؟ كيف خلصنا الدرس؟ الدرس اللي بعده يتكلم عن الأدلة على أصالة الوجود. الأدلة سهلة اللي يذكرها الشيخ المصباح، طبعا هي يذكر أدلة على اعتبارية الماهية، وش يعني الاعتبار؟ يعني نقول ماهية اعتبارية، وش يعني يعني اعتبارية يعني المصداق الخارجي، ما هو مصداق خارجي، ليس لها مبدا خارجي، ها؟ ليس لها تحقق خارجي غير موجودة في الخارج مثل ما قلنا. زين، يعطينا أربعة أدلة على أن الماهية اعتبارية. فإذا أثبتنا بأن الماهية اعتبارية، الدلالة الالتزامية وش تثبت؟ أن الوجود هو الأصيل. لأن عندنا احتمالين، إما الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، أو الماهية هي الأصيلة والوجود هو الاعتباري. صح؟ فإذا أثبتنا اعتبارية الماهية، يلازم إثبات أصالة الوجود. إذا الشيخ المصباح يثبت أن الماهية اعتبارية، يذكر أربعة أدلة. أو وبعدين بيجيب إشكالين بعد الأدلة، بيجيب إشكالين أشكالها القائلين بأصالة الماهية على القائلين بأصالة الوجود، وبيختم تحت الأصالة. نبدأ بالأدلة. الدليل الأول في شيء بكرة يقولون بطيح مطالب مكتوب كده بكرة والخميس أكثر شيء ولا يقدر هذا هو الصيغة. هل يغيرون جو شوي وقت نوي يمكن زين. أول دليل على أصالة الوجود هو يعتبر أسهل الأدلة. دليل الثاني بعد يشبه الأول بس يعني شوي. يقول لا تعريف الماهية نفس تعريف الماهية. فإحنا أي ماهية حين هي نبحث ماهية مجردة أو مخلوطة أو أي ماهية هي الماهية الاعتبارية محل البحث. ها؟
مجردة.
اي ما هي في محل البحث انا وال لما نقول الماهية اعتبارية أو الوجود اعتباري، أي ماهية هي محل البحث؟ عن أي ماهية قاعد نتكلم؟
اعتبارية.
إيه أي ماهية هي الاعتبارية؟ ما عندنا أنواع للماهية، خلينا في التعريف الماهية. ها. بس اللي راح كنا وشو إحنا نتكلم هنا عن أي ماهية؟
مجازية.
وشو تقسيم الماهية اللي أخذنا؟ أخذنا تقسيم واحد بعد. هذا الكتاب يعتبر سهل.
لا
مو المخلوطة ولا المجردة. استغفر الله. اللي هو تمناها الكل الطبيعي. صح؟ وقال أخذنا قاعدة بعد إن الكل الطبيعي أو الماهية لا بشرط وش فيها؟ بذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم. صح؟ من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة ولا كلية ولا جزئية. ما أخذناها في القاعدة. بداية قبل درسنا تكلمنا عن التقسيم. إذا الماهية اللا بشرط اللي هي محل البحث اللي تقابل أصالة الوجود، هل هي الأصيلة أو الوجود؟ زين إحنا لما عرفناها مش قلنا إنها لا بشرط، لا بشرط يعني لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، هي بذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم. إذا كيف تشخص إذا كانت هي لا تقتضي الوجود؟ هي في نفسها تفتقد للوجود، مو بذاتها موجودة، هي بذاتها لا تقتضي الوجود. إحنا عندنا سؤالين في المنطق، ما هذا اللي ما هي ما هو هذا الشيء وهل هو موجود أو لا؟ لأن الذات هي لا تحتضي الوجود ولا العدم، أحيانا تكون موجودة أحيانا تكون معدومة، هذا الوجود غير داخل في ذاتها. فكيف تشخص، كيف تصبح هي المصداق في الذات إلى الواقعيات الخارجية؟ تصبح هي المصداق في الذات يعني توجد الواقعية الخارجية. فإذا كانت الوهمية لا تحتضي الوجود والعدم بذاتها، لا ما تقدر توجد، لا لا فاقر الشيء لا يعطي، هي ما عندها الوجود ولا عندها إلا وجود، هذا ما تتصف لا بالوجود ولا بالعدم، هي مفهوم فقط أمر انتزاعي. وهذا هذا الدليل الأول سهل. القائلين بأصالة الماهية قالوا واضح دليل الشيخ على أن الماهية اعتبارية، إذا كانت الماهية اعتبارية إذا الوجود هو الأصيل. القائلين بأصالة الماهية قالوا لا، إحنا عندنا إحنا ما نقصد في بحث أصالة الماهية، ما نقصد الماهية إلا الماهية إلا رشارف، واضح؟ لأنه واضح إلا الماهية إلا رشارف، إحنا بالتفكير وعاكم حتى القائلين بأصالة الماهية يقولون بأن الماهية إلا رشارف لا تقصد الوجود ولا الأدم. إذن كيف تقولون بأصالة الماهية يعني هي التي تعين الواقعية الخارجية؟ يقولون إحنا نقصد الماهية الموجودة التي أوجدها الجاعل، كذا يعبرون يعني أوجدها الخالق. فماذا يفعلون في المقارنة؟ هم يركزون على الواهيات اللي أوجدها الله سبحانه وتعالى، هذه الواهيات الموجودة وليست الماهية إلا بشرط. الواهية الموجودة هي التي تشخص الواقعيات الخارجية، واضح؟ إذا الماهية بوصفها وإيش؟ موجودة. تعالى مثلا مو الإنسان لا بشرط من الوجود أو العدم إلا هي كل الطبيعي ما هي لا بشرط، لا، وإنما الإنسان الموجود هو الذي يشخص المصداق الخارجي الواقعيات الخارجية، واضح؟ يعني الإنسان هو الماهية، الماهية الموجودة مثلا الإنسان الموجود الشجرة الموجودة، واضح؟ هو لا يشخص. إذا الماهية بوصف الوجود تشخص الواقع الخارجي، بواسطة الوجود تشخص الواقع الخارجي، كذا يقولون. شوفوا صح يقولون هذا أول الكلام. تقولون من الماهية لا تشخص، الماهية لا تشخص، وإنما الماهية الموجودة هي التي تشخص. لماذا تشخصت؟ لماذا استطاعت أن تشخص؟ لأنها وجدت. إذا الوجود هو الذي يشخص، واضح؟ إذا الواقعية الخارجية مصداق إلى الوجود وليس إلى الماهية، لأن الماهية حتى عندكم في أصالة الماهية يقولون متى صارت تستطيع أن تشخص الواقع الخارجي؟ لو أصبحت موجودة. إذا الماهية بدأت لا تشخص، الوجود هو اللي يشخص، واضح؟
يا
أخي ما هي تخطط
لأنه دخل عليها الوجود.
إيه. يعني هو اللي تخطط. بس هم يقولون الوجود عارض كده، قاعد يتصوران. عارض على الماهية. يعني كان نور التشبيه كان يعني الإنسان عنده إمكانيات، عنده مكنات مواهب. زين. تجي مثلا الأم تفعل بالمواهب، هي ما أوجدت شيء، هي كذا سوت وإيش؟ فعلت. الماهية نفس الشيء، يصورون بأنها وإيش؟ عندها مكنات، عندها قابليات، هي الوجود يعرض عليها وش يسوي؟ يفعل القابليات. مثلا تذكرون إيش كنا نجيب مثلا تفاحة ماهيتها إلا هي مثلا لها رائحة ذكية، إلا هي تؤكل، إلا لها فوائد كذا كذا. هي الوجود لما تنوجد تتفعل هذه القوابل الموجودة فيها المكان، واضح؟ إذا الماهية عندهم هي الأصيلة، هي الأصيلة يعني بس تنتظر وإيش الوجود يفعلها. الشيخ مصباح يقول لهم لا، في الواقع هذه المكنات الموجودة هي من الوجود وليس من الماهية، الماهية اعتبارية، الماهية ليس لها لا ليست عبارة إلا عن مفهوم فقط، واضح؟ في الواقع هذا اللون والرائحة والقابلية للأكل هي كلها من صفات الوجود. الوجود التفاحي مو التفاحة كما هي، واضح؟ وش قصدكم يعني؟ ما الشيء اللي عرضت على وش؟
اللون والرائحة اللي فرقت عليه الخارجي.
ايه.
مو أثرت على الوجود.
يعني القابليات اللي موجودة في التفاح. زين. واضح الدليل الأول؟ احنا نتكلم عن قابليات التفاحة. احنا لما تروح للمنطق مثلا العلاقات المائية، لان شو اسمه يتكلمون عن التفاحة مثلا، يقولون من اعراضها هي الرائحة، لان ما كانت موجودة. لما تكون التفاحة صغيرة ما تكون موجودة فيها الرائحة، بعدين تعرض عليها كذا يقولون، صح؟ لكن بالنسبة الى شو اسمه هذا في المنطق، لأنه تحليل قال يطلع يحمل، قال يتكلم عن القضية التفاحة لها رائحة، إذا حمل وش الرائحة على التفاحة، رائحة ذكية مثلا، واضح؟ هي قاعد يحمل وش أحد أعراضها. لكن في الفلسفة ما تدرس القضايا، في الفلسفة تدرس الجوهر نفسه وقوابله. ان تكون لها رائحه ذكيه قابليه من قابليات التفاحه، يعني في ذات التفاحه ان هي في توصل لمرحله مع استعداد عند التفاح، توصل الى مرحله معينه وين شيء يتعدل الاستعداد يتفعل، واضح؟ مو شيء عرض عليها من برا، هي من ذاتها. فأصالة الوجود هذا واضح بناء على الحركة الجوهرية، ان من ذاتها تصير حركه في نفس الجوهر تتولد ويش الاستعدادات، تظهر الاستعدادات الموجوده، واضح؟ زي التفاعل الكيميائي كذا بناء على صفات الوجود اللي هو الاستجابه الكمالي، واضح يصير الحركه الجوهريه. زين نشوف الدليل الثاني. دليل الثاني يقول شيخ مصباح، لو رحنا إلى المعلومات بالعلم الحضوري، زين المعلوم بالعلم الحضوري زي مثلا الخوف، وش يعني المعلوم بالعلم الحضوري؟ وش الفرق بين العلم الحضوري والحصولي؟ يعني حاضر، مو لنا علم صورة ذهنية، لا ما في واسطة أصلا، أنا أعيش الخوف، أعيش الألم، أعيش الفرح، صح؟ حالات النفس، هذا نسميها علوم حضورية. المعلوم بالعلم الحضوري الخوف مثلا، لما هي؟ هو حاضر في الناس، صح؟ ما له ما هي. لما الأي أحلله، يعني أقعد أقول أنا خفت، أنا أي أحلل خوف، وأنا لا يعني نوجد فيه الخوف في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في الحدث الفلاني. إذا صار عندي مفهوم الخوف، وصار عندي ويش؟ وجود الخوف. صح؟ إذا لما حللت طلعت ماهية الخوف، ما هو الخوف؟ هذا المفهوم. واضح؟ أي هذه ما هي ما يقل في جواب ما هو، واضح؟
وأساسا لما يكون حضوري داخلي
ما له ما هي،
إذا ما حللي يطلع
أي
يطلع مفهوم
الخوف. أي إذا دائرة البحث، تحديدا دائرة البحث ليست في العلم الحضوري، دائرة البحث في أصالة الوجود، وإلا في العلم الحصولي، لا تحتاج إلى تحليل ذهني. القائلين بأصالة الماهية أشكروا أيضا على هذا الدليل. يلا إحنا إذا رجعنا إلى العلم الحضوري، في العلم الحضوري المعلوم بالعلم الحضوري، حالة موجودة في الناس تعيشها الناس، مثلا الحزن، الفرح، الخوف، الألم، حالات تعيشها الناس. يعني ما نقدر نستلم منها لا مفهوم الوجود ولا مفهوم الماهية. صحيح احنا نقبل إلا الماهية ما نستلمها من العلم الحضوري أو المعلوم بالعلم الحضوري، ولكن حتى الوجود ما نقدر ننتزع من هذا العلم، لأن حالات تعيشها الناس، ما في مفاهيم. العلم الحضوري بلا واسطة المفاهيم، صح؟ فرق بينه وبين العلم الحصولي، ما العلم الحصولي فيه مفاهيم بين النفس والمعلوم. واضح الإشكال؟ إن القائلين بأصالة الماهية وش فيها؟ يقولون إحنا نقبل بأن ما في ماهية، ما في مفهوم ماهوي في العلوم بالعلم الحضوري، ولكن حتى ما في مفهوم الوجود. ماذا؟ الشيخ مصباح يقول احنا كلامنا مو في العلم الحضوري، كلامنا في تحليل العلم الحضوري، لان البحث دائرة البحث ليست في العلم الحضوري وإنما في العلم الحصولي، لما نحلل الحالة اللي عشناها حضوريا مثل حالة الخوف، حالة الفرح، حالة الألم، نستنتج وش مفهومين، ما هو الخوف وهل هو موجود أو لا، هل فعلا عشناه أو لا. واضح؟ في الواقع الدليل الثاني يشبه الدليل الأول. وش كان الدليل الأول؟ له الماهية لا بشرط لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، صح؟ بذاتها هي نفس الشيء. إذا حللنا بالعلم الحصولي مثلا المعلوم بالعلم الحضوري سابقا له مثلا الخوف او الفرح او الالم، فلنا مثلا الالم، مفهوم الالم يصير عندنا ماهية الالم، ما هو الالم ووجود الالم. ماهية الالم هل داخل فيها الوجود؟ لا، ماهية الالم لا تقتضي الوجود. غير ان نسال ما هو الالم، بعدين نقول هل فعلا كنت تتالم او لا، يعني هل الالم موجود او لا. واضح؟ إذا الدليل الثاني في الواقع نفس الدليل الأول، ولكن استفاد من تحليل المعلومات الحضورية. الدليل الأول كان قاعدة عامة أخذناها من قبل في دروس سابقة، إلا الماهية اللا بشر اللي هي الكل الطبيعي لا يقتضي، من حيث هي ليست إلا هي، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. استفدنا القاعدة، يعني دليل كلي انتزاع. أما الدليل الثاني استفاد منه شيء أقرب إلى الناس، هي المعلومات الحضورية، حلل العلوم المعلومات الحضورية وصل إلى علوم حصولية. هذا العلم الحصولي أيضا وش فيه؟ فتكه إلى ماهيته ووجوده، وقال إن الماهية وش فيها؟ لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم بذاتها، نفس الشيء، صح؟ يرجع إلى نفس النتيجة الفكرية الأول. هذا إذا طالما أنه بذاته لا يقتضي الوجود والعدم، إذا لا يمكن أن يكون هو مصداق بالذات إلى الواقعيات الخارجية. هذه نقطة مهمة يذكرها الشيخ مصباح، سهلة لكنها مهمة، راح ندقق عليها، أن البحث في أصالة الوجود في العلوم الحصولية. وش يعني العلوم الحصولية؟ يعني في مفهوم الوجود، أن إحنا عندنا مفهومين، مو البحث في الوجود الخارجي، واضح؟ البحث في أصالة الوجود، بحث الشيخ مصباح، يتعلق بوش؟ بالعلم الحصولي. شو يعني العلم الحصولي؟ يعني بالمفاهيم، يعني قاعد يتكلم عن مفهوم الوجود، هذا المفهوم اللي أنا استليته من الواقعية الخارجية، واضح؟ أنا استليت من الواقعية الخارجية مفهومين، وشان؟ مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. مثلا الإنسان، مفهوم الإنسان كماهية، زين؟ ماهية للبشر، واستليت منها أيضا هذا الإنسان موجود، واضح؟ إذا استلت مفهوم الوجود مفهوم الإنسان، فالبحث ليس في الوجود الخارجي، البحث في مفهوم الوجود، واضح؟ البحث في المفاهيم. وقف إلى حد هني بقول دليلين، شبهتين. خلاص.